هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفها الكريم فضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، استاذ الحديث بجامعة القصيم. فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم والأخوة المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك وسلمتي. كما أرحب بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، وأسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا وعلى حسابي في تويتر. أكرر الترحيب بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك. بارك
القرآن. القرآن هدى ونور وشفاء لما في الصدور، وهادي إلى طريق الحق والرشاد. والله عز وجل يقول في كتابه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويتفق العقلاء من القديم والحديث أنه لما نزل هذا القرآن العظيم أحدث تغير كبير في الأمة وفي الناس. بداية، تأثير القرآن على المرأة، ونحن نتحدث عن في برنامج يخص المرأة تحديدا، فما هو التغيير الذي أحدثه القرآن بعد نزوله على المرأة؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأمر كما تفضلت بشهادة المنصفين من المؤرخين مسلمهم وكافرهم بأن هذا القرآن لما نزل أحدث تغيرا هائلا جدا في حياة البشرية، والمرأة جزء من هذا التكوين البشري، بل هي شقائق الرجال، بل هن شقائق الرجال ونصف المجتمع كما هو معلوم. يظهر الأثر دكتور حينما نقارن أو ننظر في حال المرأة قبل نزول هذا الوحي وحالها بعد نزول الوحي. كيف كانت المرأة قبل الإسلام؟ ولا أقول في العربي تحديدا فقط، بل في العرب وفي الحضارات الأخرى التي كانت متاخمة لجزيرة العرب التي أكرمها الله عز وجل بأن يكون الرسول من أهلها وأن يتنزل الوحي بين جنباتها، وتحديدا بين مكة والمدينة شرفهم الله. لننظر مثلا فيما كانت عليه المرأة في تلك الحضارات العربية، الهندية، الصينية، الرومية، الفارسية. صور مخزية جدا جدا من الإذلال والإهانة وسلب الحقوق وغير ذلك من الصور المؤلمة. من أراد أن يطلع عليها بشكل مفصل فيمكنه أن يقرأ كتاب العلامة الندوي رحمة الله عليه، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، فإنه ذكر صورا عجيبة جدا، يعني فعلا تجعل الإنسان يهتدي إلى إجابة هذا السؤال الكبير: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ كانت المرأة مستلبة، لا قيمة لها، لا رأي لها، إلا في زوايا محدودة جدا، محرومة من الإرث، ممتهنة، آخر من يستشار، إلى غير ذلك من الصور التي هضمت حقوقها. جاء الإسلام فأعطاها من الحقوق ما جعل عمر رضي الله تعالى عنه يقول: والله ما كنا نظن أن ينزل الله في المرأة ما أنزل وأن يعطيها ما أعطى. وهو عمر الذي عاش الجاهلية وعاش الإسلام، فهو يعرف جيدا كيف كانت المرأة في ذلك الزمان قبل أن ينزل القرآن، وما الذي آل بها الأمر، وماذا آل أمرها حينما نزل القرآن. تذكر عمر هذا المقام حينما جاءت قصة لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا كاملا، فكان جاء وأراد أن يوبخ أم سلمة، وأم سلمة له يعني صلة بينه، وأراد أن يوبخ ابنته حفصة. فقالت له أم سلمة: والله ما تريد أن تدع شيئا يا ابن الخطاب حتى ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. ف فسكت عمر رضي الله عنه وقال والله ما كنا نظن أن الله يعطي المرأة ما أعطى حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، أو قال ما كنا نرى للمرأة قدرا في الجاهلية حتى أنزل الله فيهن ما أنزل. يستمر هذا العطاء بتوضيح الحقوق، إعطاء الميراث، استشارتها في قضايا مهمة جدا. يعني في غزوة الحديبية لم يفرج عن النبي صلى الله عليه وسلم من الهم الذي أصابه، حينما كان يقول للصحابة رضي الله عنهم افعلوا كذا افعلوا كذا، فكانوا لا يبادرون لا شك لا ترددا في طاعته عليه الصلاة والسلام حاشا، فهم أطوع الناس له، لكن كانوا يطمعون أن يدخلوا البيت لعل وحيا ينزل. فدخل وهو مهموم على أم سلمة رضي الله عنها، فشكى لها الحال، قالت يا رسول الله أخرج وادع الحلاق فليحلق رأسك. فلما فعل ذلك، يعني أولا لما طبق هذا الرأي، لاحظ استشار المرأة وطبق هذا الرأي، كاد الناس يقتتلون على شعره عليه الصلاة والسلام وبادروا، خلاص عرفوا أن الأمر انتهى. لكن أنا أقصد من هذا المشهد هو تسليط الضوء على قضية استشارة المرأة. أنطلق إلى آخر نقطة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام تتعلق بتأثير هذا القرآن على هذه المرأة، وكيف عاشت أم أيمن وهي أم أسامة بن زيد، وهي كانت حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر قم بنا يا عمر نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما جاء إليها وجداها تبكي، فقال يا أم أيمن يا أم أيمن أتبكين أو لم تبكين، ألست تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما بي شك من أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكن أبكي على انقطاع الوحي. انظر كيف هذه أمة، أمة من الإماء قد لا تكون بتلك الحبوة التي تجدها نساء الأكابر في ذلك المجتمع. نعم، ولكنها ذاقت لذة القرآن وذاقت لذة الوحي حتى شعرت بأن أعظم مرارة وأعظم فجيعة يمكن أن تحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هي انقطاع الوحي.
كذلك شيخ في جانب آخر وهو متمة للحديث، كيف تستطيع أو كيف تتحقق هداية القرآن للمرأة؟
نعم، الواقع أن أول الخطوات التي ينبغي أن يعني تكون حاضرة في ذهن المرأة المسلمة وأن تجدد هذا العهد بقلبها هو أن تشعر نفسها أو أن تستذكر جلالة هذا القرآن العظيم وفضائله وما جعل الله عز وجل فيه من الخير والنور والهدى والشفاء والرحمة والبيان وغير ذلك من الأسماء والصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها كتابه العظيم. ومن الطرق التي تحقق بها هذه المرأة تحقق المرأة بها هذا المعنى أن تنظر في الصفات التي وصف الله بها القرآن في القرآن، فقد ذكر الله تعالى في القرآن أكثر من 40 وصفا له. تنظر في هذا الوصف، نعم وصف الله كتابه بأوصاف وأسماء قاربت أو جاوزت 40. وصف الله بأنه هدى، أتوقف هنا، ما معنى أنه هدى؟ أين نصيبي من هذا الهدى؟ وصف الله بأنه بيان ورحمة وشفاء وذكر وهذه الأسماء والأوصاف ينبغي أن تكون مدخلا لتربية هذا القلب على الشعور بعظمة هذا القرآن، ومن لا يعرف قيمة الشيء فإنه لا يقدره. وكذلك أيضا تدلف إلى أو تدخل إلى ما ورد في فضائل القرآن، سواء الفضائل العامة أو الفضائل الخاصة المتعلقة ببعض السور. فمثلا حينما يقرأ المسلم والمرأة، نحن نتحدث عن المرأة، لما تقرأ المرأة من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف ولا إلى آخره. حينما تقرأ قوله عليه الصلاة والسلام لأن يغدو أحدكم إلى بطحان، فيقرأ آية لأن يغدو أحدكم إلى بطحان أو يحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان وهو وادم في المدينة، فيعود بناقة كوماء يعني سمينة مليئة بالأطعمة وكذا، وقالوا نعم يا رسول الله، قال فآية خير من ناقة، وآيتان خير من ناقتين كوماوين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن أو من أمثالهن من الإبل ومن أعدادهن من الإبل. تقرأ في هذه الفضائل لتنشط وتتحرك همتها للتعلق أكثر وأكثر، لأن الإنسان إذا زادت معرفته بفضائل الشيء أحبه. ونحن ولله المثل الأعلى، حينما نسمع عن إنسان بأنه رجل صالح نحبه لصلاحه، لكن حينما نخالطه فنرى من حسن خلقه ونرى من عبادته ونرى من نسكه ونرى من بذله، لا شك أن حبنا يزداد له أكثر. ونحن هكذا مع كتاب الله تبارك وتعالى، إذا تعرفنا على تفاصيل أكثر في فضائل هذا القرآن فإن قلوبنا تتعلق به. أيضا من الأمور التي يعني تدخل فيها المرأة أو تستعين بها المرأة لتحقيق هداية القرآن في حياتها وواقعها أن تتأمل كيف هي حياتها بدون القرآن، وبمعنى آخر لتتفكر ماذا لو كانت في الجاهلية وهي بدون هذا الوحي كيف سيكون حالها. إن البعد عن القرآن يعني البعد عن النور، والبعد عن النور يعني الدخول في الظلام. إن البعد عن القرآن بعد عن الشفاء، والبعد عن الشفاء يعني اقترابه من المرض وهو مرض القلب. والقرآن حياة، والقرآن شفاء، والقرآن نور. فبقدر ما يبتعد الإنسان عن هذا النور والشفاء والرحمة والحياة فإنه يصاب بأضدادها بقدر بعده، فيصاب بالموت بقدر بعده، ويصاب بالمرض بقدر بعده، ويصاب بالجهالة بقدر بعده عن أصل العلم، ويصاب بالشقاء بقدر بعده عن أصل السعادة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولذلك الله سبحانه وتعالى لاحظ في هذه السورة لتشقى قال في آخرها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فأنت أيها المؤمن وأنت أيها الأخت المباركة انظري حظك من هذه من هذا الوحي ومن هذا القرآن، فإما أن تقتربي فلا تشقي، وإما أن تعرضي فتشقي، وبقدر القرب يذهب الشقاء، وبقدر البعد يحل الشقاء. أيضا من الأمور التي يعني ينبغي أن تحرص عليها المرأة أن يكون لها ورد يوم من القرآن ولو قل، لا تترك الورد ولو قل، ولو كان ورقة واحدة من المصحف. قد يأتي هنا سؤال ماذا لو كانت عليها العادة الشهرية، فهنا نقول الأولى ألا تقرأ تبعا لقول أكثر أهل العلم في هذه المسألة، إلا إذا كانت معلمة أو خافت على حفظها من النسيان أو نحو ذلك من الأغراض. أيضا وهو النقطة الأخيرة في هذه في جواب سؤالك الكريم، وهي كيف تحقق الهداية، أن تفتش عن أثر القرآن على قلبها، أن تفتش عن أثر القرآن على قلبها. نحن نوقن يا أخي الكريم أن هذا القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا كما قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال الله عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. والجواب لكان هذا القرآن لم يذكره الله للعلم به. فينبغي الإنسان والمرأة أن تبحث عن أثر هذا القرآن على قلبها. ولعل نزيد هذه النقطة إيضاحا فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
كذلك يا شيخ يتساءل وكثير من النساء قد تسأل قضية كيف أستطيع أن أحول هذا الكلام الجميل إلى واقع عملي أنا هي تمارسه في بيتها وتمارسه مع أبنائها أو إخوانها في داخل البيت، كيف نحول هذه الهدايات كما تفضلتم قبل قليل قضية وجود ورد يومي، كيف نحول مثل هذه الأعمال إلى خطوات عملية داخل البيت؟
نعم هو تحويل هذا لا بد أن يمر بقنطرة وهي قنطرة التدبر لكتاب الله عز وجل، والتدبر يوصل إليه بآليات ومفاتيح سبقا تحدثت فيها في أكثر من مناسبة بمفاتيح التدبر وموانع التدبر، وتحدث عن غير من طلاب العلم، فلتطلب في مضامنها وهي موجودة على الإنترنت وفي الموقع وغيرها من المواضع.
لكن لو نأخذ،
بعضا يعني مثلا إذا التزمت المرأة بورد يومي كما أشرنا قبل قليل وكان هذا الورد يقرأ بالترتيل لأنه من المفاتيح المهمة، والله عز وجل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل القرآن ورتل القرآن ترتيلا، وهذه الآية نزلت في سورة المزمل، وسورة المزمل من أوائل ما نزل من القرآن، يعني لم ينزل قبلها من القرآن إلا ما يعادل 3 إلى 4 إلى 5 أوجه بالكثير من كتاب الله تعالى، لا تتجاوز 10 أوجه قطعا. ومع ذلك يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له قم الليل إلا قليلا بأن يرتل. لماذا؟ لأن الترتيل من أعظم البوابات التي ينفتح لها القلب، وهو من أعظم الأسباب التي تعين على الفهم والعقل وحضور الذهن فيها في عند تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، لأن السرعة والهذرمة في القراءة والحرص على كم قبل أن يحرص على كيف هذا يحجب كثير من الناس عن بلوغ المراد وهو صلاح القلب. هذه أول خطوة نصل بها للتدبر. الثاني أن تحاول أن يكون معها إما تفسير ميسر أو بعض الكتب التي صنفت في الغريب غريب القرآن، بحيث لو مرت بها كلمة تحتاج أن تستفسر عنها أو تستوضح معناها وإذا هي موجودة. واليوم الحمد لله الأمر ازداد سهولة بوجود تطبيقات موثوقة تعنى ببيان معاني الكلمات. فأقول ينبغي أن يكون مع الأخت جزء من يعني أحد التفاسير المختصرة كتفسير مختصر تفسير ابن كثير، أو مثلا بعض الكتب التي اعتنت ببيان معاني الكلمات ككتاب التفسير الميسر للأشقر وغيرها من زبدة التفسير للأشقر. العلامة السعدي جيد لكنه لا ليس بارزا في قضية معاني الكلمات، إنما يفيد جدا في فهم المعاني الإجمالية والسياق والتركيز على الهدايات. إذن هذه نقطة مهمة يجب أن تحرص عليها المرأة حتى تتحقق بالقرآن وتعيش مع القرآن ويكون له أثر، وهنا ستبدأ بوابات التدبر تنفتح لها والهدايات تبدأ تلوح لها وهي سائرة في هذا الطريق، لأن الأعظم مقصود للقرآن الكريم هو صلاح القلب، وصلاح القلب لا يوصل له إلا بفهم معاني القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى عاب على أولئك المنافقين الذين يقرؤون ولا يفقهون، فقال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وقال الله تعالى في العهد المكي لكفار قريش أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يتعباهم الأولين، لأن التدبر وفهم معاني القرآن الكريم هو البواب الكبرى لصلاح القلب. وأن يعني حتى يعني يكون القرآن أيضا واقعا عملي ومؤثرا في حياتها، لا بد أن تفتش كما سبق أن نشرنا قبل قليل عن أثر القرآن في قلبها. دعني أخي الكريم دكتور عبد الله يعني أذكر نموذجين من أمثلة السلف رحمة الله عليهم.
إن أذنت لي شيخ دكتور عمر أن يكون نموذج السلف بعد استقبالنا لأول اتصالات. نعم. معنا أخونا مشاري من السعودية. أخوي مشاري مشاري ما زال معنا أخونا مشاري؟ طيب نسعد بمداخلة من الأخت السادة إيمان.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في الحقيقة أن المتأمل للقرآن الكريم يجد أن القرآن تحدث عن المرأة في مواضع كثيرة، بل وخصص صورا خاصة بالمرأة كصورة النساء وصورة الطلاق، حتى أن حديث القرآن عن المرأة لم يكن بشكل عام، فنجد أن القرآن تحدث عن المرأة كأم وأمر ببرها والإحسان إليها، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وجاء في السنة ما يؤكد على أن حق الأم مقدم على حق الأب. أيضا القرآن تحدث عن المرأة كابنة، ويعني بين القرآن الكريم يعني إنكار المرأة، إنكار ما كان عليه الجاهلية من وئد البنت وقتلها، بل استنكر القرآن الاستعداد الذي كان يعني يظهر على وجه الرجل والتضمر إذا بشر بالأنثى، وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وجعلها من زينة الحياة الدنيا، والبنون هم الرجل والمرأة على حد سواء الذكر والأنثى. أيضا القرآن الكريم تحدث عن المرأة كزوجة وأمر بالقيام بحقوقها، قال تعالى وعاشرهن بالمعروف. ومما يعني تفخر به المرأة أن القرآن ضرب المثل بالمرأة جعلها مثلا للمؤمنين، قال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إلى آخر الآيات التي يظهر فيها اهتمام القرآن وحديثه عن المرأة.
نعم، لكن أستاذ إيمان كيف نستطيع أن نربط هداية القرآن وعلاقة القرآن بطريقة عملية في المرأة في داخل بيتها وارتباطها بالقرآن بشكل دائم يومي؟
نعم، تستطيع المرأة أن تربط هذا عمليا. حقيقة في بداية الأمر لا بد أن تطبق المرأة القرآن في حياتها هي شخصية، لا بد أن تمتثل بأوامر القرآن الكريم في سلوكها في لباسها، تقف عند حدود شرع الله عز وجل في أوامره ونواهيه، إذا طبقت كما أمر الله عز وجل وامتثلت به يعني تستطيع بإذن الله تعالى أن تؤثر في أبنائها وأن تنشئ جيلا صالحا بإذن الله.
نعم، شكرا للأخت إيمان على هذه المداخلة القيمة. فضيلة الشيخ قبل الاتصال كانت تحدثنا أن هناك نموذجين
أن أضربهما مثلا لأهمية تفقد الأثر. ونحن حينما نتحدث في الواقع عن هذا الموضوع ونركز الحديث عن المرأة، أنا أقول الحديث هذا يحتاجه الرجال والنساء، لكن نحن الآن نقدم ضمير الإناث لأن البرنامج يخصهن، وإلا نحن جميعا رجال ونساء محتاجون لهذا. حينما أشرت قبل قليل إلى يعني الوسائل والآليات التي تجعل القرآن واقعا معاشا وكيف تجعل المرأة القرآن واقعا معاشا، هي أن تبحث عن الأثر وتفتش عن الأثر. يعني هي قرأت، هي الآن مثلا كثير من الأخوات قد تكون علاقتها مع القرآن لها 10 سنوات 15 سنة، ومع ذلك لا يوجد تغير واضح يذكر، مع أن القرآن هذا الذي بين أيدينا هو بحروفه هو القرآن الذي كانت تقرأه عائشة وأم سلمة وحفصة وغيرهن من نساء هذه الأمة الصالحات. فما الذي يعني جعل هذا القرآن يرتقي بهن من يعني من الحضيض لما كنا في الجاهلية إلى أعلى ما يكون من المقامات التي بلغتها النساء؟ وهنا نجد أخوات فاضلات وقد تكون صالحات، لكن لم يكن هنا أو لا يوجد تغير فعلا واضح وظاهر، كما أشارت الأخت إيمان في قضية تفتيش عن الواقع العملي للمرأة في القرآن. السلف كانوا حريصين جدا جدا على تفقد أثر القرآن. ذكر ابن أبي الدنيا عن أحد السلف ويقال له عيسى بن وردان أنه قيل له مرة: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن يفرج لي عن صدري فأنظر ماذا نكأ القرآن في قلبي. ماذا نكأ؟ مع أن نحن الآن لو أجرينا عملية جراحية لعيسى بن وردان رحمة الله عليه لم نجد إلا قطعة لحم قلب، لكنه أراد أن يوصل رسالة لمن يتلقى أن فتشوا عن أثر هذا القرآن في قلوبكم. الموقف الثاني، زار الفضيل بن عياض سفيان بن عيينة رحمة الله عليهم أجمعين، وكان سفيان مريضا، فقال له: يا أبا محمد، إني لأرجو فضل الله تعالى وأنا أقرأ قوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير ما يجمعون. قال: يا أبا علي، لا والله، بل وددت أن نأخذ دواء القرآن فنضعه على داء القلب. ومن هذا؟ الفضيل بن عياض، وهذا سفيان بن عيينة. إذن عملية التفتيش هذه مهمة جدا، وحينما نقول عملية التفتيش هي عبارة عن أسئلة تطرحها على نفسك: ماذا يعني أن أقرأ قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ثم ينطلق البصر في سمع الحرام؟ ماذا يعني أن تسمع المرأة قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ثم تخرج المرأة متبرجة أو حاسرة أو مظهرة للزينة؟ ما معنى أن تقرأ المرأة ولا تقرأ في قول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ كل ذلك من أجل صيانة المرأة وعدم تعريضها لماذا؟ للذئاب البشرية أو الناس الذين في قلوبهم مرض. ثم تأبى هذه المرأة التي تقرأ هذه الآيات إلا أن تخرج بعباءة مطرزة وعباءة متزينة وطيب يلفت الأنظار إليها أعظم من لفت النظر بخلخال تضربه بقدمها. وقس على هذا، فالمرأة والإنسان عموما ما دام يسأل نفسه فهذه هي حقيقة المحاسبة والتفتيش عن أثر القلب. النقطة أيضا التي تلي ذلك، والواقع أنها ينبغي أن تسبق قضية التفتيش، وهي أن تتدرب المرأة على تدبر بعض الصور التي تكثر من قراءتها. وأعظم الصور التي ينبغي بل يجب أن نكون على فهم جيد لها هي سورة الفاتحة، فهي أعظم ما نزل من السماء على الإطلاق، لأنها نعم هي تقرأ في الصلوات أو تسمع 17 مرة فرضا، لأن هذا عدد ركعات الصلوات الخمس. طيب، فإذا كانت المرأة لا تفهمها جيدا أو لا تفهم معانيها، فكيف تريد أن تهتدي بهداياتها؟ هي يجب أن تعرف ما معنى أن نقول الحمد لله رب العالمين. لماذا لم يقل الله تعالى المدح مثلا؟ لماذا جاءت الحمد بدل المدح مثلا؟ ما معنى رب العالمين؟ ما معنى الرحمن الرحيم؟ ما دلالة هذين الاسمين؟ مالك يوم الدين؟ ما أثر إيماني باليوم الآخر حينما أقرأ هذه السورة؟ وهكذا اهدنا الصراط المستقيم. يعني لاحظ هذه الآية مثلا، لو أن المرأة المسلمة التي تقرأ هذه السورة وهذه الآية تحديدا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والله أقولها بملء الفم، لو أن المرأة المسلمة قرأت هذه الآية وطبقتها لما رأيت تشبها من نساء المسلمين بنساء الكافرات. لماذا؟ لأنها في كل ركعة تستعيذ بالله من طريق اليهود والنصارى، فكيف تستعيذ ثم تخالف ذلك وتطبق؟ وتخرج متشبهة بالنصارى، متشبهة باليهود وبالساقطي والساقطات من هؤلاء الذين يستعيد الإنسان من سبيلهم وطريقهم. وهي تقول أيضا اهدنا الصراط المستقيم، ما هو صراط، من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أهذا هو طريق الصالحين والأنبياء والصديقين؟
فتسلك هذا الطريق،
فتسلك هذا الطريق
وتتجنب
هذا. هذا هو العيش الحقيقي. أيضا من النقاط
أن تقول فضيلة الشيخ باستقبال هذا السؤال، أخونا مشاريع عاد لنا مرة أخرى.
نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وأنا من الله ما أتابعكم في التلفزيون، لكن أنا أتابع الشيخ في التويتر يمكن من ذي فترة طويلة، ومن المتابعين بشدة للشيخ، الله يجزاه خير رب العالمين، يجزاه قائمين على البرنامج هذا. لكن يا شيخ أنا ما أذكر القصة هذه بالضبط، لكن في قصة أحد من الصحابيات رضي الله عنها اللي أتت لزوجها لابنها قالت لا ما حل لكم منكم، لا تثنوني، يعني معنى اللي أنا أفهم لا تثنوني إلا في ليل، ولا يشلني إلا محارمي.
لا تدفنوني إلا
ليل
في الليل. نعم.
ولا وتشهد محارم. أيوة.
إيه، ولا يشهد الدفن إلا أهلي أو المقربين اللي هم من
طيب.
لكن ما أدري عن صحة يعني القصة هذه
الأثر. طيب.
نعم، لكن ما أدري هي لمن أو الرضا لزينب أو لفاطمة.
طيب.
نعم، ولكن السؤال الثاني عن نصيحتك للفتيات الحين اللي صار هم هلواء الشكل، يعني تنافس الثانية على شكلها، على 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 جسدها، على شرفها. يعني تشوف الثانية تطبق عليها بشكل يعني تستحي إنه كيف، يعني تشوف أجنبي في ديرتك وتشوف بنت ديرتك وتشوف الديرة اللي مهبط الوحي واللي مشى فيها الرسول والصحابة والغزوات والعالم، يعني شيء يحز الخاطر زيادة.
جزاك الله خير أخو مشاري.
نعم.
وبإذن الله تسمع الجواب والتعليق من فضيلة الشيخ.
بالنسبة للأثر الذي ذكره، أنا لا أعلم عن صحته شيئا، لكن لنفترض أنه صح، يبقى اختيارا شخصيا لها. وإلا فالشريعة يعني اعتنت بقضية إحسان الكفن وإحسان الدفن، وإذا كان الدفن في الليل يؤدي إلى التقصير فإنه مما زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه، والعلة في الزجر عن الدفن ليلا هو خشية التقصير في الدفن. ويبقى هذا اختيارا شخصيا، وإلا فإنه يجوز شرعا كما في البخاري من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، أو من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت إحدى بناته قال للصحابة أيكم لم يقارف الليلة، فقال أبو طلحة الأنصاري أنا، فأمره أن ينزل ويدفن ابنته. فقضية مباشرة الرجل الأجنبي للمرأة في الدفن لا بأس به، هذا من الناحية الفقهية، ويبقى هذا اختيارا شخصيا يعني. نعم. أما الجانب الثاني، أنا أشكر الأخ مشاري على إثارته، وهي قضية أن كثير من الأخوات يعني، وأنا ممن يعني من ألحظه من أسئلة الأخوات، أقول وبلا مبالغة أكثر من 95% أسئلة تعتني بالشكل والمظهر، و5% وربما أقل. لا أذكر يا أخي الكريم إلا واحد من 1000 من الأسئلة التي تقول كيف أصلح قلبي، كيف أربي قلبي بالقرآن، كيف ألقى الله عز وجل راضيا عني. 99% أو قريب من هذه النسبة تسأل حكم التشقير، حكم لبس البنطال، حكم. وأنا أقول يحمد المرأة أن تسأل عن دينها، لكن لماذا جل الأسئلة تعتني بالظاهر؟ أين الأسئلة عن الباطن؟ مع أن الباطن هو الأهم، وجواز المرور على الصراط ودخول الجنة هو أن يلقى الله العبد ربه بقلب سليم. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فعلينا يا أيها الأخوة والأخوات أن نعتني بصلاح قلوبنا وأن نهتم بهذا القلب، ولا يصلح هذا القلب أعظم من هذا الوحي ومن تدبره والعمل به. وسبحان الله، الشيء الملاحظ يا دكتور، أن الإنسان رجلا كان وامرأة كلما اهتم بظاهره كان هذا على حساب الباطن. يعني إذا اهتم بالتفاصيل، وإلا العناية بالصورة، العناية بالجمال، هذا لا إشكال فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، إن الله جميل يحب الجمال، فقالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، والله تعالى يحب أن أثر نعمته على عبده. لكن من المحزن أخي الكريم أن تذهب الساعات الطويلة في قضية التجمل والعناية بالظاهر على حساب ماذا؟ على حساب الباطن.
نعم.
فنشكر الأخ مشاري على هذا وأسأل الله أن يصلح قلوبنا. نعم.
طيب، نعود يا شيخ لقضية مهمة، وهي ما هي الوسائل المعينة لإخراج جيل نسائي مهتدي بالقرآن.
نعم. بقيت نقطة إذا أذنت لي دكتور، كان الأخ مشاري سبقنا يعني بالاتصال، قلت أنا أن تقوم الأخت بجزء قليل من الوسائل التي تجعل القرآن واقعا معاشا في حياتها.
نعم. نعم.
أن تقوم بهذا القرآن ولو بجزء قليل، صفحة صفحتين في الليل أو في نوافلها تقوم بهذا القرآن، وأعظم وأفضل أوقات القراءة التي يكون لها أثر في القلب، وهذا شيء معروف يقوله العلماء، هي أوقات الليل والسكون. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والإنسان بحسب عنايته بالقرآن وقيامه به يرفعه الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فلو قامت المرأة سواء كانت حافظة أو غير حافظة، ولا بأس أن تقوم المرأة بالمصحف معها، أن تقوم بشيء من القرآن، فهذا مما يكون له أثر جدا على ليلها وعلى نهارها. أخيرا، أن تربط بيئتها التي تعيش فيها، سواء كانت زوجة أو كانت أما أو كانت أختا، أن تربط البيئة التي هي فيها بكتاب الله عز وجل. يذكر لي أحد الإخوة أن امرأة كانت تعاني من مشكلة ضعف أولادها في الصلاة، فتقول: عالجتهم بآية من كتاب الله عز وجل، وهي أنه إذا حان الأذان أقرأ هذه الآية: يا أولادي في بيوت أذن الله أن تذكر، أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. تقول سبحان الله مع الوقت أثر هذا في حياتهم ونشأتهم.
والقرآن كله سبحان الله،
سبحان الله. ولاحظ قضية الربط، يعني الآن الأبناء حينما يسمعون هذه الآية،
نعم،
هذه ليست صيحة من أمهم
وربط،
وليست غضبها وربط يعني حاضر، لا، هي ربط بالقرآن، يعني رجال ويريدون الرفعة اذهبوا إلى بيت الله عز وجل.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أختنا أم هارون من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض مرات الاتصالات خاصة الخارجية يكون فيها انقطاع، لكن نسأل الله أن يعينهم.
آمين.
كذلك من الأشياء ذكرنا الجزء
الوسائل إخراج الجيل.
نعم.
أنا أعتقد أن إخراج الجيل يبدأ من القدوة نفسه. وأشارت الأخت إيمان في مداخلتها جزاها الله خيرا إلى هذه النقطة، يعني الله عز وجل لحكمة بالغة جعل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يعني هناك مسافة بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين رؤية كفار قريش لأخلاقه وصدقه وأمانته، فلم يبعث إلا على رأس الأربعين اكتمال الأشد. قبل هذه السنين كانوا يسمونه أمينا صادقا، يعرفون سيرته الحسنة، فلما أسلم فلما بعثه الله بالرسالة، بعض عقلائهم مباشرة لما سمع فرية الكذب والسحر والشعر، قال بعضهم: يا قوم، لم يكن هذا ليكذب على الله وهو لا يكذب على الناس أبدا، ما يمكن، لا يمكن هذا أن يدعي أنه رسول من عند الله وهو لم يعرف عليه كذبة واحدة، حفظه الله في ما قبل النبوة تمهيدا لما بعدها. فأنا أقول: من أرادت أن تنشئ جيلا قرآنيا فلتعش هي مع القرآن، ليكون القرآن مؤثرا عليها في كلامها، في سمتها، في مسمعها، في حركاتها، في تعاملها مع الناس. حينما يخطأ عليها يصوغ القرآن وأخلاقها، حينما يقصر في حقها يصوغ القرآن وأخلاقها، حينما تريد أن تتعبد تجد النماذج المشرقة في القرآن الكريم، حينما تصاب بمرض تتذكر نموذج أيوب مثلا، حينما تصاب بشدة أو برغبة في الولد تتذكر دعوة زكريا، حينما تصاب بضغوط نفسية تتذكر الجو الذي عاشته مريم عليه السلام، حينما ترزق بولد تتذكر الحالة التي كانت عليها أم مريم: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إني نذرت ما في بطني محرم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. حينما تريد أن تخرج إلى الأسواق وتضطر إلى أن تخرج إلى الأسواق لتقضي حاجات تتذكر قصة المرأتين اللتين خرجتا في مدين، صاحبتا ابنتي صاحب مدين، حينما لقيهما موسى إلى آخره، تخرجان بحياة وسمت إلى آخره. حينما تفكر أن تخرج بزينتها لا، تقول: الله يقول لي ولا يضربني بأرجلهن لعلم من زينة. وهكذا إذا عاشت هي مع القرآن، أنا أقول وبدون تردد إنها بهذا تختصر مسافات كثيرة في التربية. شخصيتها القرآنية هي أبلغ من 1000 كلمة تقولها، لأننا ندرك نحن ونحن مررنا بمرحلة الطفولة والشباب، كنا نجد في الشخصيات التي يطابق قولها فعلها من التأثير ما لا نجده من إنسان يتحدث ساعات طويلة ونحن نرى أن أفعاله تناقض أقواله. وأقول لك والله بصدق، يعني ولله الحمد شرفني الله سبحانه وتعالى بالجلوس عند شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. كما يعني شرف الله كثيرا من طلاب العلم في ممن هم من أسناننا أو أصغر أو أكبر. والله يا دكتور إن الشيخ رحمه الله كان قليل الحديث عن نفسه، لكن قدوته وسمته وصدقه وبذله للعلم وغير ذلك من الصفات كانت تؤثر تأثيرا كبيرا في من حوله، فكان يعلم بفعله قبل أن يعلم بقوله. وأيضا من خالط الشيخ عبد العزيز بن باز، ولم أخالطه كثيرا وإن كنت تشرفت بالجلوس عليه، لكن الشيخ رحمه الله من رآه وخالطه رأى أنه إمام رباني يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يرى حرص الشيخ على الذكر، حرص الشيخ على نفع الناس، على الشفاعات، على على على، دون أن يتحدث عن نفسه، لكنه كان قدوة ملهمة مؤثرة في من يخالطه. ربما جلس الإنسان إليه وخرج من دون أن يتحدث الشيخ إليه أو يتحدث هو مع الشيخ، لكن رؤيته ورؤية البذل والعطاء والذكر والتعليم والنفع، هذه عبارة عن مجموعة من الدروس المؤثرة. إذن أهم نقطة تتعلق بإنشاء الجيل هي وجود قدوة قرآنية. النقطة الثانية أن توجد في المحاضن التربوية، وهذا أقترحه على أخواتي التي قد يشاهدن هذا اللقاء من المشرفات على الدروس القرآنية، أن يكون هناك نوع من الاصطفاء والانتخاب للبنات والطالبات المتميزات حفظا وسلوكا، بحيث تكون هناك حلقة لنسميها حلقة النخبة، حلقة التميز إلى آخره، فنعتني بتربيتهن تربية خاصة على القرآن الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام في عهد المكي كان قد انتخب صفوة من أصحابه يجلس إليهم ويربيهم ويعلمهم، ونحن نعلم من الصحابة ليسوا درجة واحدة وفي كل خير، لكن فيهم المقربون وفيهم من هم دون ذلك وفي كل خير. يعني عمر رضي الله عنه لما قتل دخل عليه علي بن أبي طالب يواسيه، وكان من مواساه أن قال له أبشر يا أمير المؤمنين، فوالله لم يعني كم كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، هناك صفوة من الناس. نعم، وكذلك بقية العشرة كانوا قريبين، وهكذا درجات حتى نجد منهم الصاحب الذي لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع. إذن وجود بيئة يعني قرآنية حاضنة لهذه النماذج التي قد في البداية لا تستطيع أن تربي نفسها بنفسها، بل تحتاج إلى قدوات، ولكن نحتاج إلى قدوات قرآنية تربي هذه النخب. نحن إذا أخرجنا واحدة الآن معلمة أو مدرسة أو دكتورة في الجامعة واعتنت ثم هي اعتنت بعشر بنات، هؤلاء العشر بعد خمس أو ثلاث أربع سنوات هذه العشر تنطلق لتربي عشر، والعشر هذا بحيث إن شاء الله بعد سنوات قليلة سنجد في الساحة مئات من النماذج القرآنية التي صاغهن كتاب الله عز وجل.
ألا يمكن كذلك فضيلة الشيخ أن يكون داخل البيت، يعني المرأة داخل بيتها مع أبنائها وزوجها، يعني أن تعمل أنا أقول لقاء أسبوعي أو حلقة أسبوعية تتدارس هي وأبنائها لو قصار الصور؟
أحسنت،
صحيح، قصار الصور، أن تحضر تخرج وتخرج محضن تربوي داخل
صدق
البيت.
نعم، هذا لا شك أنه أحد الوسائل. وأنا الحقيقة أميل يعني في مثل هذا أن يتبنى هذا المجلس الأب والأم. فلو فرضنا أن الأب منشغل أو غير موجود لسبب أو لآخر، وفاة أو طلاق أو شيء من هذا القبيل، أن تعتني المرأة بإيجاد هذه الجلسة القرآنية التي تفضلت بها ولو مرة في الأسبوع، يقرؤون من قصار مفصل، يعتمدون كتابا ميسرا من الكتب التي أرشحها للبيئات، كتاب الشيخ الجزائري أيسر التفاسير، لأن ميزة هذا الكتاب صيغة بصيغة عصرية، اعتنى ببيان الغريب المعنى الإجمالي زائدا الهدايات في الأخير، يقول هدايات السورة، والتفسير المختصر أو المختصر في التفسير الذي أخرجه مركز تفسير أيضا يحقق هذه النقطة وإن كان بشكل أكثر اختصارا، لكن المقصود أن الكتب التي يعني تخدم هذه المجالس والحمد لله الآن فيها وفرة أكثر من ذي قبل،
اللهم لك الحمد.
بالإضافة إلى نقطة مهمة يا دكتور، آخر واحدة تتعلق بهذا، أنا أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بأن يلحوا على الله عز وجل بالدعاء، فإن الدعاء أثره عظيم جدا، بأن يصلح الله عز وجل هذا البيت، وبأن يعني يجعل الله سبحانه وتعالى هذا البيت بيتا قرآنيا. فإن الله تعالى لما خاطب أمهات المؤمنين قال الله لهن مذكرا بأعظم النعم التي هن فيه، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فلنسعى نحن إلى أن تتلى في بيوتنا آيات الله والحكمة التي هي السنة، وأن نسعى لذلك مع الإلحاح على الله عز وجل بأن يصلح الله هؤلاء الأبناء. ابن دقيق العيد رحمه الله كان أبوه يطوف بالبيت، فكان كل الطواف يدعو أن الله يصلح هذا الولد وأن ينفع الله به، فخرج منه أحد أكابر علماء القرن الثامن بلا تردد.
الله أكبر.
رحمة الله عليهم أجمعين.
الله أكبر. أحسن الله إليك. نسألك فضيلة الشيخ فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إلى برنامجكم، فابقوا معنا.
إلى صراط العزيز الحميد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. الأسبوع الماضي فضلت الشيخ كان وردنا مجموعة من الأسئلة، منها من أم عبد العزيز ذكرت حكم لبس الشراب أو الجورب إذا كان هناك فيه شيء من الفتحة والخرق في داخل الشراب أو
الصحيح أن لبس الجوارب التي فيها خروق لا بأس بذلك، وقد ذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع وكانوا يلبسون الجوارب، قال فنقبت أقدامنا يعني أصاب الأقدام شيء من الأذى بسبب هذه الفتحات الموجودة في هذه الألبسة. ومن المعلوم أيضا أن الجوارب التي كانت في العهد النبوي لم تكن بذلك الإحكام التام الذي يعني نجده في جوارب أو الشراب الموجود في عصرنا، فالصحيح أنه لا بأس به ما دام اسم الجورب أو الشراب باقيا.
سؤالها الثاني كذلك عبد العزيز، تذكر حكم لبس ما يسمى بالبلوزة إذا كان عليها صور من حيوانات كفراشة وغير ذلك؟
نعم، اللبس الألبسة التي عليها صور لا يجوز، وكونها الصلاة تصح أو لا تصح هذا بحث آخر، الصلاة جهتها منفكة، الصلاة تصح لكن مع الإثم.
نعم.
لكن مع الإثم.
نعم. حسن الله إليك. معنا أبو عبد الرحمن من السعودية. أبو عبد الرحمن.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أكلم الشيخ إذا سمعت.
تفضل الشيخ أسمعك.
حياك الله يا شيخ. السلام عليكم.
الله يحييك. يا أهلا وسهلا.
الشيخ عندي سؤال، عندي زوجتي الحين الحمد لله حامل في شهر الثامن وعلى وش ولادة، بس أنا وهي على خلاف، تقول إنها ترغب تكون هذه آخر ولادة، هل يجوز ولا لا؟ أنا غير موافق.
أعد لسه.
أبو عبد الرحمن وش آخر شيء؟
أنا غير موافق، تقول تربط الرحم. ربط الرحم.
طيب واضح.
ايش تقول
قضية الربط سلتي؟ طيب إذا في ابو احمد كذلك من الاسئلة ذكر قضية حكم اعطاء الزكاة للجمعيات اذا كانت هذه الجمعيات تعطي مجموعة من الفقراء،
لا بأس بذلك.
يجوز؟
لا بأس بذلك إذا كانت الجمعية معروفة وموثوقة والقائمون عليها ثقات ويعرفون أيضا مصارف الزكاة والمستحقين لها، فلا بأس بإعطائهم.
نعم. كذلك سؤالها الثاني أبو أحمد ذكر قضية يأتي راتب بشكل شهري، فكيف يزكي هذه الرواتب؟
زكاة الرواتب لها طريقتان، لكن الأسلم والأكثر راحة للإنسان أن يحدد يوما، عفوا وقتا في السنة، وليكن مثلا أول رمضان أو ذي الحجة أو أول محرم على حسب ذلك، المهم لا يتجاوز حولا. نعم، بحيث إذا مر أول حول على أول راتب فلينظر ما لديه في البنك من أرصدة مثلا أو ما عنده من المال عموما، فيضم بعضه إلى بعض ثم يخرج زكاته،
وبعد حول يفعل به نفس الأداء. هذه أسلم الطرق،
يثبت يوم،
يثبت يوم. والطريقة الأخرى أن ينظر في كل راتب إذا حال عليه الحول فإنه يخرجه، فإنه يخرجه، لكن هذا أظن فيه مشقة بحيث كل شهر يخرج زكاة الراتب بعد مرور سنة. نعم، لكن إذا حدد الإنسان وقتا في السنة فإن هذا أكثر يعني راحة وأبرأ أيضا للذمة حتى لا ينسى ويتأخر في إخراج الزكاة.
سؤالنا الثاني أبو أحمد ذكر قضية كيف يتصرف في أموال اليتامى من ناحية الزكاة، زكاة أموال اليتامى.
بالنسبة لأموال اليتامى ينبغي للإنسان أن يحرص على تنميتها، كما قال عثمان رضي الله عنه: التجر في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أو يروى عن عمر رضي الله عنه. ولكن عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يدخلها في مساهمات مثلا أو أمور فيها خطر أو شيء من هذا القبيل، بل يحرص عليها مثل أو أشد مما يحرص على ماله. وهذا يكون بسؤال أهل الخبرة والبحث عن سبل ينمو بها المال. وزكاة أموال اليتامى لا تختلف عن زكاة غيرهم من الناس، فينظر فيها كما سبقت الإشارة إليه، بعد ينظر متى تملكوها، وبعد مرور حول من تملكهم فإنه يخرج زكاتها، لكن عليه أن يحرص على تنميتها حتى لا تأكلها الصدقة.
أبو عبد الرحمن في سؤاله اللي قبل قليل ذكر أن زوجته حامل في الشهر الثامن وهي على وشك الوضع، وترغب أن تعمل عملية الربط للرحم،
هي قطع النسل أيه تماما
بعد الولادة، أيه وهو يرفض ذلك.
أيه نعم، أولا حتى لو فرضنا أن الرجل والمرأة رضي بالربط فإن هذا لا يجوز، فكيف والرجل ها قد والرجل يرفض ذلك؟ فالولد حق للزوج وحق للزوجة، ولا يحل لأحدهما أن يمنع الولد أن يمنع الآخر من الولد. وبدلا من الربط ينبغي للإنسان أو يجوز للإنسان أن ينظم النسل، أما أن يعمل على قطعه فإن هذا لا يجوز. والإنسان الذي يظن أن كثرة الولد قد ترهقه من جهة الرزق من الرزق فإن هذا سوء ظن بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالله تعالى وعد الرجال في سورة الأنعام، ووعد الأولاد أو يعني ضمن الرزق كما في آية الأنعام للرجال والأم والآباء، وضمن الرزق في آية الإسراء للأبناء، ففي كلا الحالين الله هو الرزاق. والأمر الثاني، أذكر أن شيخنا العثيمين رحمه الله ذكر هذه القصة في نفس السياق هذا، قال: إن رجلا اتفق هو وزوجه لما رزقوا بولدين أن يعملوا عملية قلب للرحم أو ربط، يقول: فجاء حادث فحصد الولدين الاثنين، فبقوا طيلة حياتهم نادمين، يريدون ولدا لا يستطيعون. فأنا أقول إنسان يحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي يتمناها كثير ممن حرموا هذه النعمة، وبإمكانه أن ينظم النسل إما بالعزل وإما باستخدام الموانع المتاحة التي ليس فيها ضرر.
سلمان من عبر تويتر يذكر يسأل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين السلام والتشهد الأخير: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت؟
نعم، إيه ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم.
كذلك في سؤال الثاني: صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقرأ قل هو الله أحد فقال النبي: وجبت؟ قالوا: يا رسول الله، وما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة.
الذي أعرفه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في البخاري في قصة الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة، فسأله أو قال سألوه لما يفعل ذلك، قال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن. قال: أخبره أن الله يحبه. أما بهذا اللفظ الذي ذكره السائل فإني لا أعرفه.
ريف كذلك عبر تويتر تسأل تقول: أعلم أن المرأة إذا زادت فترة الدورة الشهرية عن 15 يوم تصلي، لكن هل يصح لها صيام التطوع المصحف؟ نعم، والعمرة ودخول الحرم؟
هذا الباب أولى. نعم، لأن الحكم متعلق بالطهارة لا بالعبادة، فمتى صححنا لها بعد مضي 15 يوما واعتبرناها بعد ذلك مستحاضة فإنه يجوز لها أن تتعبد الله عز وجل بكل العبادات، سواء صلاة، طهارة، طواف، قراءة قرآن.
نعم. نعم. أبو محمد كذلك يسأل أن يرغب أداء العمرة لوالدة المتوفاة ويرغب بتكرارها، هل يجوز له تكرار العمرة؟
تكرار العمرة في سفر أم في أسفار؟ أما في السفر الواحد فلا شك أن هذا ليس بمشروع، أما إحداث سفر جديد من أجل الإتيان بعمرة عن الوالد أو الوالدة فهذا لا بأس به. وإن كنت الحقيقة أنا أوصي نفسي وإخوتي يعني هذا لا شك أنه عمل فاضل ويجر عليه الإنسان وهو من البر بالوالدين، لكن أكمل من هذا أن يفعل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم أو ولد صالح يدعو له. فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام العمرة، ولم يذكر الحج، ولم يذكر الصدقة، وإن كانت هذه أعمال فاضلة وتصل إن شاء الله تعالى، لكن أكمل من ذلك أن يعمل الإنسان لنفسه ثم يدعو لوالديه ويدعو لمن يحب، لأن الإنسان ما دام حيا يستطيع أن يعمل، لكن إذا مات فإنه لا يضمن أن أو لا يعلم هل يعمل عنه أحد أم لا. فالإنسان يوم القيامة لو أراد من والديه حسنة أو أراد من أولاده حسنة لم استطاع أن ينتزع منهم حسنة واحدة. فأنا أوصي نفسي وإخوتي جميعا بأن نجتهد في العمل لأنفسنا مع الإكثار من الدعاء لوالدينا في كل وقت، سواء في العمرة أو في غيرها.
نعم. أحد الأخوات تسأل تقول: نحن على مقربة من رمضان، ما الهدايات القرآنية التي توجه المرأة في هذا الشهر الكريم؟
الواقع أن العيش مع القرآن في رمضان له طعم آخر، فرمضان هو شهر القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بل نزل في أشرف ليلة من ليالي العام وهي ليلة القدر. الذي أوصي به، ونحن في دقائقنا الأخيرة، الذي أوصي به خصوصا أخوات النساء ألا يستهلكهن الوقت عن التعبد لله عز وجل. وأعظم الأشياء التي نتعبد لله عز وجل بها في رمضان الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى. هذه النقطة. النقطة الثانية، الملاحظ أن كثير من الناس والنساء ربما بشكل أخص أنه إذا دخل وقت الليل، مع أن الليل جنس الليل أفضل من النهار، تجد أن الأوقات تضيع وتذهب منثورة في الكلام وفي الأحاديث وفي متابعة القنوات. أنا لا أمنع من هذه الأشياء إذا كانت بقدر معتدل، لكن من المحزن أنك تجد بعض الناس ربما تانى عدة أجزاء في النهار. هذا لا ليس هو المحزن، هذا مفرح، لكن المحزن أنه يدخل الليل ويخرج ولم يقرأ شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا خطأ.
والليل هو
ولذة القرآن في الليل أعظم، ووقت الليل في القرآن أكثر وقعا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتلاوة القرآن كما سبق في سورة المزمل وفي سورة الإسراء، وكذلك الله تعالى لما أثنى على أهل الكتاب قال: من أهل ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم يبيتون، البيتوتة هي كل إنسان يدرك الليل، يبيتون لربهم سجدا وقياما. قد يقول الإنسان: أنا صليت التراويح وأوترت. فنقول: نحن هناك عبادات أخرى، هناك الاستغفار، هناك الدعاء، هناك قراءة القرآن، حتى لحظات السحر تلاحظ أن بعض الناس يفرط فيها مع أنها أشرف أوقات الليل، وهو الوقت الذي يتنزل فيه رب العزة والجلال فيقول لعباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفروني فأغفر له. فأنا أقول وصيتي لنفسي رجال وإخواني وأخواتي من الرجال والنساء أن لا يضيع علينا الليل، يعني على الأقل على الأقل لو جعلنا جزءا واحدا في الليل معناته هذا ختمة واحدة في الليل فقط. في النهار إذا كنا سنقرأ ثلاثة أجزاء معناته سنختم في النهار ثلاث مرات، وفي الليل مرة واحدة، مع أن الليل كما قلت أولى وأحرى.
أم عمر تسأل عن: هل هناك حديث القرآن عن المرأة؟ هل قصص وحديث؟
نعم، القرآن تحدث عن المرأة بأساليب شتى. تحدث القرآن عن المرأة الصالحة وذكر لها نماذج، منها مريم عليه السلام، ومنها المرأة مريم عليه السلام وأمها في سورة آل عمران وفي سورة مريم. تحدث القرآن عن المرأة الصالحة إذا واجهتها الشدائد والصعاب، وهذا يتمثل بوضوح في شخصية مريم عليه السلام حينما أخبرها جبريل بأن الله تعالى وهب لها، يعني أن تتصور موقف امرأة تبشر بولد وهي لم تتزوج وهي امرأة صالحة قد هيئت لخدمة بيت المقدس، ماذا سيكون نظر الناس إليها. تحدث القرآن أيضا عن المرأة التي هي صالحة لكنها تعيش في بيئة فاسدة، وهذا يمثله امرأة فرعون. كيف عاشت بقلبها مع الله سبحانه وتعالى، كيف تعلقت بالله عز وجل حتى أنجاها الله سبحانه وتعالى، أو حتى أدخلها الله عز وجل الجنة وجعلها مثلا للذين آمنوا. تحدث القرآن عن المرأة عدوة الدعوة، وهذا يتمثل في امرأة أبي لهب. تحدث القرآن عن المرأة الحيية في قصة المرأتين اللتين سقطا في مع نبي الله موسى عليه في قصتهما مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. تحدث القرآن عن المرأة الفاسدة أو الكافرة التي تعيش في بيئة صالحة، لئلا تغتر المرأة بالبيئة أو لئلا تجعل البيئة هي المنقذة أو هي الحاكمة. فامرأة فرعون لم تستسلم، وكان يعني المرأة ضعيفة، كان بإمكانها أن تقول فرعون طاغية، من يستطيع أن يقف في وجهه؟ ولكنها صدقت مع الله فصدقها الله. وفي المقابل ذكر الله لنا نموذجا لامرأتين كافرتين، امرأة نوح وامرأة لوط، حتى لا تغتر المرأة بأنها في بيئة صالحة فتتعلق بها وتظن أن هذه تنفعها. لا ينفعك إلا سبب الإيمان والصلاح. أيضا تحدث القرآن عن كما ذكرت الأخت عن المرأة العاقلة التي تستشير، وهي بلقيس ملكة سبأ. جاءها قصة معروفة لكنها لم تستأثر برأيها، بل قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وبسم الله، يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فهذه نماذج سريعة. وأنا أذكر هناك كتاب جيد ورسالة مفيدة في هذا الباب للدكتورة نور هرشيد، عنوانها شخصية المرأة في القرآن، أنصح بالاستفادة منها.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيكم.
أوفى الشكر لفضيلة الشيخ عمر بن عبد الله المقبل، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام حتى الملتقى الأسبوع القادم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.